فضلك وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات مشاهدي ومشاهدات قناة لحظة وعي على اليوتيوب مع أخيكم نبيه الصباغ. حياكم الله ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتميز والمميز مع فضيلة الدكتور منقذ ابن محمود السقار، وممكن نقول تحليل لأحداث ومجريات المناظرة، خاصة الأحداث التي سبقتها واللحظات الأخيرة وخلال المناظرة وما بعد المناظرة. لابد من الذكر أن يوم 10 يونيو 2021 كان يوما أسودا ثقيلا على جماعة المنصرين عامة وعلى رشيد حمامي خاصة، لأنه دخل في مناظرة أولى مع فضيلة الدكتور منقذ السقار بعنوان هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبشهادة المسلمين وغير المسلمين، فإن الدكتور منقذ السقار قد كان موفقا في هذه المناظرة وظهرت حجته على حجة رشيد، الذي اضطر في آخر مداخلة أن يسيء الأدب في ويطعن في الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وبناء على الاتفاق الذي سبق المناظرة الأولى، فكان لزام أن يدخل رشيد في مناظرة ثانية. المناظرة الثانية تمت يوم الخميس 24 فبراير 2022، يعني بعد 8 شهور من المناظرة الأولى. واضح لمن شاهد هذه المناظرة أن رشيد كان مستعدا، كان حاضرا، لكن لم يكن مستعدا بحجة علمية يفحم بها أو يرد بها حجج وأسئلة واستشكالات الدكتور منقذ السقار، إنما كان جاهزا بقلة الأدب والنية المبيتة للتعدي والإساءة. وكما سنناقش مع فضيلة الدكتور منقذ، فإن رشيد كان يبيت هذه النية بليل. فضيلة الدكتور منقذ السقار، مرحبا بك في قناتك، أولا قناة الدكتور منقذ السقار وقناة لحظة وعي على الإنترنت مع نبيه الصباغ. ما هو الانطباع الذي خرجت به بعد هذه المناظرة التي تمت من يومين، يوم 24 فبراير 2022؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا في القديم والحديث. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على الرضا، لا أحصي ثناء عليك. الحقيقة بفضل من الله تبارك وتعالى كان نصرا عظيما يترى للإسلام، ينضاف إلى ما قدمه من قبلي ومن سيأتي بعدي من انتصار للإسلام على دين زائف يدعى بأنه دين الله تبارك وتعالى. الحقيقة ليس هناك شيء جديد في هذا الموضوع. لو أنت تتبعت في تاريخنا الإسلامي كل الحوارات التي جرت بين المسلمين المتخصصين وبين النصارى، فإنك ستجد بفضل الله عز وجل أسبقية كبيرة طاغية في هذه المناظرات. والسبب في ذلك ليس لا منقذ ولا أحمد ديدات ولا رحمة الله الهندي ولا غيرهم. السبب في ذلك أن الصراع بين حق وباطل، بين حجة بينة وبين سفاهة كما رأيت في هذه المناظرة. فلا يمكن للحجة والبينة أن تغلب أبداً أبداً. لذلك نحن المسلمين نستشعر دائماً فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه المناظرة.
والله خلال المقابلة أنا سأعرض بعض التفاصيل اللي أنا شفتها بعيني، يعني كوني كنت متابع للمناظرة من خلف الكواليس دقيقة بدقيقة. لكن أبدأ باستفسار، وهو كيف، وليس وهذا لا ينطبق على هذه المناظرة فقط، بشكل عام كونك دكتور أكاديمي، كيف نحدد من المنتصر في مناظرة معينة أو حوار معين؟ يعني ما هي آليات النصر؟
جميل. عادة في بعض الرياضات بيطلع كل واحد من الخصمين بيقول أنا انتصرت. الحقيقة أنا لم أفعله في المناظرة الأولى ولم أفعله في المناظرة الثانية لسبب، الحقيقة لا أرى أن هذا يليق برجل يحترم جمهوره. يعني إيش معنى أني أنا أعلن أني أنا المنتصر؟ معناته أني بقول للناس ترى أعطوني عقلكم وفكروا بعقلي أنا واحكموا من خلال رأيي أنا. طيب أنا حقول أنا منتصر ورشيد سيقول هو منتصر وكل مناظر سيقول بأنه منتصر، لكن لما لا نترك الجمهور الذي نثق بأنه صاحب رأي وأنه صاحب فكر وأنه استطاع أن يشاهد المناظرة وأن يحكم، لما لا نتركه هو الذي يحكم من المنتصر؟ في جزء من الجمهور منحاز للإسلام لأنه هو مسلم، وفي جزء من الجمهور أيضا منحاز للنصراني لأنه نصراني. يعني هدول إيش ما عمل رشيد هو المنتصر، وفي جماعة إيش ما عمل منقذ كمان هو منتصر، لكن هؤلاء خلينا نقول 10% ب10%، لكن في كم كبير من الناس أنا أحترم هؤلاء الناس وأحترم عقولهم. لا أستطيع أن أقول لهم ترى أنا المنتصر وأنتم لازم تصفقوا لكلامي، لا، دعني أقول لهم أنتم الذين تحددون من المنتصر. لكن إذا كان في دهماء 10% ب10%، فخلينا نحكي مع الدهماء شوي. يا جماعة كيف نحكم إنه أحمد ديدات انتصر ولا شوبرج انتصر، رحمة الله الهندي ولا فندر هو اللي انتصر، ولا منقذ ولا رشيد؟ خلينا أعطيكم محددات بسيطة جدا. كل واحد من المتناظرين سأل أسئلة، كم أجاب المناظر الآخر على أسئلة مناظره؟ هذا أنا بعتقد أنه كافي جدا جدا للحكم بين المتناظرين. في واحد سأل أسئلة وتجاوب عليها، وفي واحد سأل أسئلة وما سمع جواب عليها. ليش ما سمع جواب عليها؟ لأن الآخر لا يملك الجواب، ما عنده قدرة أنه يجاوب. إذا أنت تتبعت هذا الموضوع فقط فأنت ستحكم من الذي انتصر. أما حكاية الهوبرة وحكاية الصياح ورفع الصوت وبعض الكلمات الإعلامية الطنانة، فهذه في الحقيقة يعني لا تغير شيء. هذه في الحقيقة إنما هو نوع من الاستغفال للجمهور، اللعب على وتر أن في الجمهور من لا يفقه، لذلك يلجأ الإنسان إلى الإساءة، يلجأ إلى بعض الكلمات اللي يعني شخصنا إلى آخره. لكن الحقيقة ما يفعل هذا إلا الإنسان عندما يكون مفلساً. لذلك أنا ما اعتدت عليه، يعني ما يقرب الآن من 35 مناظرة لم أعتد على هذا الأسلوب أبدا. أنا أقدم معلومة مدللة ولا أدعي بعد المناظرة بأني انتصرت. 35 مناظرة كلها أعتبرها موفقة بفضل الله عز وجل، ما ادعيت بعد واحدة منها أني انتصرت، مع أني في يقيني أني انتصرت بها جميعا، لكن دائما أدع الجمهور هو الذي يصل إلى هذه القناعة من غير أن أفرض عليه رأيي.
هو في العادة في الحوارات المعية الإلهية تحس، يعني بيكون في إحساس إن الله عز وجل يوفقك إلى أمور لم تكن لتصل إليها بمجهودك الشخصي في ظروف عادية خارج المناظرة أو الحوار، وهذا كل من دخل في الحوارات يعرفه.
أنت عمرك شفت مناظرة بين أكاديميين غربيين بالذات اللي بتصير بالغرب، بيطلع واحد فيهم هيك مولدا بيقول أنا انتصرت في المناظرة؟
لم أرى ذلك.
هذا الأمر لا يلي. نعم.
طيب دكتور، رشيد في المناظرة الأولى أساء في يعني في المداخلة الأخيرة، ورشيد حياته كلها من أول ما كان مذيع بريالين، يعني ما أعرف إذا بيليق، يعني مذيع مغمور مع القس أو القمص زكريا بطرس، وبعد أن صار خلاف بين زكريا بطرس والقناة قناة الحياة أو ما يعني الأحداث كثيرة، بدأ رشيد يستقل ببرنامجه، لكن حسب ما أعلم، لكن أنا قلت لرشيد بوجهه أنا بعمري ما شفت لك حلقة كاملة بصراحة، لما قال لي أنا لا أهتم برأيك وأنا ما شفت لكش ولا حلقة، يعني عادي للناس اهتمامات. لكن رشيد معروف تاريخه أنه سبب، ما هي أهدافك من هذه المناظرة؟ وهل حققت هذه الأهداف وبأي نسبة؟
نعم، بداية للأسف زكريا بطرس ترك بصمة يعني سيئة جدا جدا في الحوار الإسلامي النصراني أو الإسلامي المسيحي. للأسف المتصدرين اليوم للمشهد كلياتهم هم ترباية زكريا بطرس، ولما بتسمع ترباية زكريا بطرس تستطيع يعني تفهم الصورة من أولها إلى آخرها. واللي يؤسفني أكثر أنه بعض المسلمين تأثروا بأسلوب زكريا بطرس وبردح زكريا بطرس وب يعني قلة أدب زكريا بطرس، ورأوا أنه هذا الأمر ممكن بكثير من الناس بيعجبهم، يعني خاصة الغوغاء بيعجبهم هذا الأسلوب، فقرروا على الجانب الإسلامي أنه يمارسوا نفس الدور. وهذا الحقيقة من أسوأ ما يكون، لأنه مخالف لمنهج القرآن الكريم. الله عز وجل قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله عز وجل أمرنا: وقولوا للناس حسنا. فبالتالي يعني أدب القرآن ينبغي أن نستحضره دائما حتى مع أولئك الذين يسيئون. كان بإمكاني الحقيقة أني أنا أسيء له وأسيء لكتابه ولدينه، لكن أكون أيضا أسأت إلى مليون ولا مليونين من المشاهدين النصارى اللي ما لهم ذنب إلا أنهم يعني يظنون أن هذا الدين الذي هم عليه هو الحق. فلذلك أنا يعني قراري في داخل نفسي أن لا أرد على هذه الإساءات، هذا قرار لن أحيد عنه، لم أحد عنه طوال حياتي ولن أحيد عنه، وما زلت أوقن بأني أتحدث مع أناس يفهمون ولا يهمني أولئك الذين لا يفهمون. سألتني ما الذي حققته في هذا في هذه المناظرة؟ الحقيقة أنا دخلت المناظرة وعندي هدف واحد أريد تحقيقه، هدف علمي. الهدف أن أثبت أن المسيح عليه الصلاة والسلام ليس إلها، وأنه إنسان نبي رسول فقط لا أكثر ولا أقل. هذه معلومة عندي راسخة يقينية أخذها من الإسلام، وأنا أريد أن أثبت هذه القضية. السؤال قدمت في هذا الموضوع مداخلتين طويلة أبو 10 دقائق ومداخلة قصيرة أبو 6 دقائق، خلينا نقول مداخلتين ونصف. مداخلتين ونصف أنا قدمتها في هذا الموضوع. أنا السؤال الذي أريد أن أسأل المشاهدين: ما الذي رد علي الأستاذ رشيد في موضوع إثبات بشرية المسيح وأنه إنسان؟ هذا هو الموضوع الذي أنا جئت لإثباته، ولم أثبت يعني أي شيء امتداء من عندي إلا هذا الموضوع. ستجدون أنه لم يقدم أي جواب، لم يقدم أي جواب على مختلف أنواع الاستدلال التي عرضتها. هذا في الحقيقة أنا أعتبره إنجاز، أن يعجز خصمك أن يرد على نقطتك الرئيسية التي أنت جئت لإثباتها وليس عندك قضية أخرى تثبتها إلا هي. فالحقيقة أنا أعتبر هذا إنجاز. في المقابل الأستاذ رشيد طرح مجموعة من النقاط، أنا في الحقيقة رددت على مجملها، رددت على معظمها طبعا بحسب ما يتسع له الوقت، لكن يعني رددت بنسبة 70% من هذه أو 80% حتى من هذه النقاط رددت عليها، وإن كان في بعض النقاط أنا لم أستكمل الرد. لذلك يعني عندي شعور أني استطعت أن أوصل رسالة إلى كل باحث عن الحق بأن المسيح عليه الصلاة والسلام صدق القرآن فيما قاله عنه بأنه بشر وأنه نبي وأنه رسول، ليس إلا فقط، ليس له من الألوهية شيء. فهذا الذي جئت إليه. لكن لو سألتني هل حققت أغراض أخرى؟ نعم حققت أغراض أخرى. من أهم ما حققته أيوة.
يعني حضرتك ذكرت مسألة، أنا آسف على المقاطعة، لكن حضرتك ذكرت مسألة وهي أنه الآن أثبت أن المسيح نبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذه فرصة جيدة حتى تبين منهجيتك العلمية في المناظرة. أنا فهمت ماذا كنت تقصد، غيري من المتخصصين فهموا، لكن عامة الناس إخواننا وآبائنا وإخوالنا وعمامنا شافوا منقذ داخل أو يعني شافوا منقذ السقار مع حفظ الألقاب في مناظرة عنوانها المسيح أو شخصية المسيح في القرآن، وبأول مداخلة دخل منقذ في الكتاب المقدس، بدهم يفهموا هل أنت خرجت عن الموضوع أم لا.
نعم الحقيقة أنا يعني أناظر من 20 سنة، وكل مناظراتي وحتى أحيانا حواراتي بل حتى المحاضرات لا أستطيع أصلا أن أتجاوز موضوعي إلى موضوع آخر. مش فقط أراه عيبا، لا أنا لا أستطيع، يعني أنا دائما أنحصر في موضوع، وانحصاري في الموضوع يجعلني أحيانا أقصر في حواشيه لأني أنا مهتم في لب الموضوع. فبالتالي يعني هذا الغلط لا يمكن لشخص أكاديمي أن يفعله. ويعني أعلم وراجعت رسائل ماجستير ودكتوراه، لا أقبل من طالب أنه يقدم عملا ثم بعد ذلك يخرج عن الموضوع. فإذا كنت كذلك فمن المستحسن يعني أو المتوقع أني لا أقع فيه. الحقيقة يا أخواننا هو العنوان إيش هو؟ شخصية المسيح عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. طيب ماذا يقدم القرآن الكريم المسيح عليه الصلاة والسلام؟ أهم قضية يقدمه فيها أنه إنسان فيه كل صفات الإنسانية، كل ضعفات الإنسان، ومنها الأكل والشرب إلى غير ذلك، ومنها أنه نبي ورسول. طيب أنا هذه القضية هي قضيتي التي جئت لإثباتها، وباقي القضايا عندي كلها لا قيمة لها. طيب السؤال، كيف أثبت هذه القضية للسادة المشاهدين؟ كيف أثبت أن ما قاله القرآن الكريم عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه إنسان وبشر ونبي ورسول أنها حقيقة؟ طيب نسأل علماء الجغرافيا مثلا، لا علاقة لهم. علماء التاريخ، لا. نرجع لنظرية نيوتن، نسأل أينشتاين، هؤلاء لا علاقة لهم. طيب كيف أثبت هذه القضية؟ في عندي مسلكين. الأمر الأول أن أعيد تكرار آيات القرآن الكريم، جيب كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن المسيح عليه الصلاة والسلام وأنه نبي ورسول وأشرح 1، 2، 3، 4، 5، 10 آيات. طيب السؤال، يعني ما قيمة أن تذكر آية ولا آيتين ولا 10 آيات؟ طيب المسلم يكفيه آية تقول بأن المسيح رسول الله عن 10 آيات. طيب النصراني لو أحضرت له 20 آية تقول بأن المسيح هو نبي من أنبياء الله عز وجل، إيش النتيجة؟ ولا شيء. 20 آية ولا 100 آية ما تقدم عنده شيء. طيب إذن ينبغي أن أبحث عن أدلة موضوعية يرتضيها كل من يستمع إلي. المسلم يستمع إلي يقبل آية واحدة، لكن الآخرين يبحثون عن أدلة معيارية موضوعية تقنعهم بأن ما قاله القرآن هو صحيح. طيب أين أبحث عن هذه الأدلة؟ أينشتاين؟ ما معقولة. نيوتن؟ مو معقولة. علم الفلك، الجغرافيا، التاريخ. عندي الآن محددات أريد أن أبحث لإثبات ما قاله القرآن الكريم. أول معيار كان أن أسأل المسيح نفسه، أن أسأل المسيح نفسه، ما هو رأيك في ذاتك أيها المسيح عليه صلوات ربي وسلامه؟ طيب لو أحضرت لهم من القرآن، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، سيقول المسلم ما شاء الله يكفي. طيب لكن غير المسلم ماذا سيقول؟ هذا من القرآن، نحن لا نؤمن بالقرآن، أعطنا أدلة أخرى. أقول له نعم، سأعطيك أدلة من كلام المسيح الذي أنت تؤمن به. أنا لا أؤمن به. في الإنجيل والتوراة تحدثت عن المسيح، فماذا قالت عنه؟ هل قالت عنه بأنه كما قال القرآن إنسان، ولا قالت عنه بأنه إله؟ فأنا أحضر دليلا من كلام المسيح عليه الصلاة والسلام، كلام المسيح الموجود في كتبهم، لأنه اللي موجود في القرآن خلاص ما هيؤمنوا به. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني، ليش ما نسأل معاصري المسيح، الناس اللي كانوا مع المسيح؟ طيب هؤلاء يعطونا رأيهم في المسيح عليه الصلاة والسلام سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كفار. من أين أحضر لك آراء معاصري المسيح؟ يعني وين هي محفوظة آراء معاصري المسيح؟ محفوظة في الكتاب المقدس، محفوظة ببعض الشهادات التاريخية. إذن ينبغي أن أحضرها وأضعها أمام الناس، دليل معياري مقبول. بعد ذلك في عندي رأي لعلماء، بعضهم قساوسة، بعضهم أساقفة، بعضهم بابا، بعضهم أكبر علماء الأنجليكان في العالم، بعضهم إحصائيات عن كل المسيحيين في العالم تقول بأنه الناس كلها تتشكك بألوهية المسيح والناس كلها تؤمن أنه نبي ورسول. إذن
لعلك تشير إلى المقالة في الديلي نيوز 1984.
نعم. فإذا أنا الآن أثبت ما قاله القرآن من خلال أدلة معيارية يقبلها هؤلاء. أيضا في عندي دليل آخر، ما قاله الملحدون، ما قاله بارت إيرمان، ما قاله غيره. هؤلاء ملحدون لكنهم قالوا بمثل ما قال القرآن الكريم. طيب إذا أنا تركت هذه الأدلة، تركت ما قاله المسيح، تركت ما قاله تلاميذه، تركت ما قاله أعداؤه اليهود الذين أنكروا نبوته ولم ينكروا ألوهيته، تركت ما قاله البابا، تركت ما قاله الأساقفة، تركت ما قاله القصص لأبمة المسكين إلى غيره، طيب إيش بقي؟ إيش بقي؟ ماذا أقول؟ أبحث عن أينشتاين ومين يعني؟ ومن فين أجيب أدلة؟ هي هذه الأدلة، هي هذه الأدلة، وغير هذا لا يعتبر دليلا. فبالتالي عندما نقول بأن العنوان عنوان إسلامي، هذا كلام صحيح، ما قاله القرآن الكريم هو موضوعنا. لكن عندما نتحدث عن إثبات ما قاله القرآن الكريم، ما في أحد يقول إنه أنت ينبغي أن تثبت ما قاله القرآن من القرآن، هذا سفه. ما في إنسان أكاديمي، ما في إنسان يفهم يقول هذا الكلام. طبعا رشيد ردد مرارا وتكرارا بعد كل مداخلة، ردد أنت ما التزمت بالموضوع، أنت ما التزمت بالموضوع. هذا بدل على فقر، على فقر علمي، فقر معلوماتي كبير جدا، على ضعف منهج.
هذا بيخدني على السؤال القادم على فكرة، بيخدني على سؤال القادم.
بس خليني أكمل لك بس.
هل رشيد أكاديمي؟ يعني تعقيبا بس على ما ذكرت، هل رشيد أكاديمي؟
يعني والله عيب على الأكاديمية أن يكون فيها مثل رشيد. لا، الحقيقة ما في عنده أي شيء من الأكاديمية. تمام. يعني مجرد قوله، مجرد أنه يقول هذا الموضوع خارج موضوعنا، هذا دليل على أنه لا يفقه شيء. هو في الحقيقة يعني من مآسي الكنيسة في زماننا هذا أنها قدمت أمثال هذا الرجل. يعني أنا أعتب، والله أعتب على الكنيسة. صدقني، في الكنيسة رجال ممكن يؤدوا أداء أفضل بكثير بكثير من هذا الرجل. يعني مثلا قلنا منيس عبد النور الراحل كان يؤدي أداء علمي أكاديمي إلى حد ما ممتاز. لو حكينا عن الأب متى المسكين، حتى عبد المسيح بسيط أبو الخير مع أنه بعيد عن الأكاديمية، لكن ممكن نجد مستويات أرقى بكثير بكثير من الناحية العلمية، ولا أتكلم على الأخلاق، من الناحية العلمية أرقى بكثير من رشيد. فمما آسي الكنيسة أنها لا تجرؤ على تقديم أولئك العلماء، وأنها قدمت هؤلاء الإعلاميين الذين لا يملكون منهجية علمية، لا يملكون قدرة على الدفاع عن هذا الدين الذي يدينون به. الحقيقة الكنيسة ينبغي بعد هذه المناظرات أن تجري مراجعة لنفسها، وأن تبحث عن أشخاص أكثر لياقة ولباقة وقدرة على المناظرة.
يعني بنفهم من كلام حضرتك أنه هذه حتكون آخر مناظرة مع رشيد؟
مين قال؟ لا، ما قلت هيك. شو صاير مثل رشيد؟ تفهم بالمقلوب.
يعني هل عندك رغبة، هل عندك رغبة تكمل معه برغم الإساءات اللي عملها والاتهامات في المناظرات؟
أقول له عمرا فيسمعها خالدا ويكتبها عليا ويقرأها سعدا. هذا حال رشيد، وانت الآن صرت مثله. لا، الحقيقة لا أبدا أبدا. شوف يا حبيبنا، أنا موطن نفسي على هذا السباب وعلى ما هو أكثر منه، وعندي يعني شو بدي أقول لك، عندي صبر وجلد لا تتخيله في هذا الموضوع. الحقيقة أنا علمت يعني أنا حينما دخلت إلى هذا المجال، اللهم تصدقت بعرضي على الناس، فما عندي مشكلة يعني أن يسبني هو وغيره، ما عندي مشكلة أبدا أبدا. حتى يعني الحقيقة في داخلي أنا لا أتأثر بسبابهم، ولذلك حتى لما الدكتور أشرف عزبي في كل حلقة بيسبني 20 مسبة، فأنا قلت له وأنا صادق والله، قلت له أعطني كل السباب اللي عندك، اعمل لي حلقة خاصة سبني فيها كل السبات اللي بدك تسبها، ولك علي أني أنا أشيلها وحطها في على اليوتيوب في قناتي من غير أن أعقب عليها. ما أقول لا والله هو اتهمني بالكذب وأنا ما كذاب، اللي أنت تقوله أنا أقوله وأحطه على قناتي، بس أريحك. بصير مرة تانية بتدخل على أي حلقة بدك ترد علي فيها تقول ارجعوا في قناة منقذ، أنا ما هو رأيي في منقذ، وتدخل على الموضوع من غير شخصا، من غير ما تضيع نص وقت الحلقة. يعني أنت تحسب الحلقة مدتها ساعة، بيروح 10 دقائق مع المتداخلين، وعشر دقائق بسبب منقذ، ما يبقى له غير 30 دقيقة ولا 35 دقيقة. طيب استفيد بها 35 دقيقة، خليها كلياتها في باب الإيش، في باب يعني النقد العلمي. الحقيقة لا، أنا عندي استعداد جدا جدا، وهذا اللي أبديته في المناظرة، إنه لا تكون في ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. شو اللي بيمنع إنه يكون عندنا بعد كل 6 شهور مناظرة؟ إيش اللي بيمنع؟ عندنا موضوعات إسلامية كثيرة، عندنا موضوعات مسيحية كثيرة، عندنا موضوعات مشتركة كثيرة بين الإسلام والمسيحية، فليش نعتبرها آخر مناظرة؟ لا بالعكس.
بس أنا
بالعكس، أنا بدعو الإخوة، بس اسمح لي أنا بس بدعو الإخوة ابتداء يعني بس هلا نرتاح شوي من هالمناظره يبداوا بالضغط على رشيد. وانا الحقيقه مجهز بعض الفيديوهات الصغيره هيك مشان ايش نبدا فيها. يلا بدنا الناظر بدنا الناظر بدنا الناظر، وثقوا تماما بانكم ستصلون الى المزيد والمزيد من المناظرات. اما انه بده يسبني مره ثانيه خليه يسبني، شو يصير؟ ما صار عليه شيء
الان. انا ما عم بتكلم عن سبه لإلك، انا عم بتكلم انه يمكن في ناس شايفه، وانا اعلم انه نيتك ليست كذلك، لكن في ناس شايفه انه بمجرد ما التزمنا معه بتبادل متوازن ومتساوي للوقت ويقول في وقته ما يشاء، نحن فتحنا له المجال انه يقترب او يتناول مقام سيدنا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. شوف اخي، هم اسفروا عن وجه كالح، اسفروا عن وجه كالح. يعني مثلا خليني اقول لك مثال، انا لا اؤمن ببولس، لا أؤمن ببولس، لكن ما ممكن أن أطلع في قناة فضائية أو بولس الكذاب ولا بولس اللي ما بيسوى وأقعد أحكي عليه طالع نازل، وممكن أجيب عليها شواهد وأجيب أقوال للمؤرخين على ما قال وعلى ما فعل إلى آخره. بس الحقيقة لا ألجأ إلى هذا، في عندي أسلوب علمي ينبغي أن أعرضه. اللي حصل صحيح أنه هو مزعج للمسلمين، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنا أعرف أن المسلمين يعني معهم حق أن يتأثروا، وأنا حقيقة أتأثر عندما أسمع سب النبي صلى الله عليه وسلم غير سبابي الشخصي. عندما أسمع سبي أنا ما عندي إشكال أبدا أبدا، لكن حينما أسمع إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أكيد هذا يحزنني ويغضبني. لكن أمام هذا يعني أنا أقرر أن أنتقم منه. الانتقام عندي لا يكون بالسباب والشتائم، إنما بمزيد من الحجة والبيان أنتقم لحبيبي صلى الله عليه وسلم وأثبت أن دينه هو الحق وأنه أعظم. الحقيقة الكنيسة تخسر جدا عندما هؤلاء يسبون. أنا أحكي لك شيء أستاذ النبي، أنا كنت أعتقد زمان أن النصارى يعني بحكم الذين عرفتهم جماعة محترمين وجنتل ومن أحسن ما يكون، وإن كانوا مخالفين لنا في الدين لكن جماعة محترمين وإلى آخره إلى آخره. كان عندي هذا الشعور من كثيرين عرفتهم وجلست معهم وصاحبتهم. لكن عندما دخلنا إلى عالم البالتوك وإلى العالم المفتوح اكتشفنا أن لا لا لا، في كثير نوعيات أخرى، نوعيات غير جيدة لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية العلمية إلى غير ذلك. الآن الحقيقة السؤال اللي عندي أنا، هؤلاء كم يمثلون وأولئك الذين كنت أعرفهم كم يمثلون؟ هذا هو السؤال الآن، السؤال الذي أنا أسأله والمسلمون يسألونه، كم نسبة النصارى الذين يمثلون ديناً يحترمون الآخرين ويحترمهم الآخرون، وكم يمثل أمثال زكريا بطرس إلى غير ذلك، كم هؤلاء يمثلون في النصارى؟
أعتقد نسبة محترمة يعني.
والله لا أعرف
ما المؤدبين أنا المؤدب يعني. شوف ربنا يقول ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هل هذا يعني قاعدة عامة؟
هذا ينطبق على رشيد،
ينطبق يعني على رشيد،
لكن رشيد هو رشيد قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لكن أنا عم بسأل إنه كم نسبة المحترمين الذين يتعاملون مع الآخرين ومعتقداتهم بشيء من الاحترام، وكم نسبة أولئك الذين يصفون في مثل حال رشيد؟ يعني أنا في الحقيقة أنا كنت أعتقد أن يعني معظم النصارى ناس محترمين جدا جدا، وأولئك يعني السيئين قلة قليلة. بصراحة أنا الآن أراجع نفسي في هذه النسبة. نعم.
طب ما كان عندنا مثالين في نفس المجلس، يعني رشيد كان وجنبه القس نبي الإبراهيم.
هل الحقيقة رجل محترم جدا جدا، ولو يسمح لي يعني أنا أتوجه إليه بالشكر على إدارته الرائعة في المناظرة الأولى والمناظرة الثانية، ولو يسمح لي الأستاذ نبيل القس نبيل بمناظرة، فأنا أعده بمناظرة محترمة جدا جدا ليس فيها أي أخطاء. حتى يعني موضوع أنا عادة بدل الأخطاء أرد عليها بالتحدي للمناظرة التي أشعر أنها نوع من الجلد هذا. لكن بالحقيقة أنا لا أستخدم هذا مع الناس المحترمين. إذا القس نبيل يوافق على مناظرتي فأنا الحقيقة جدا جدا مرحب بمناظرته، وأعده يعني بمناظرة قيمة جدا جدا تليق بشخصه ولا يكون فيها أي إساءة، ولا حتى يعني الذي بين الإساءة وعدم الإساءة سأتجنبه إذا وافق جناب القس نبيل على ذلك. نعم
صراحة فعلا أنا أؤيدك، القس نبيل قمة في الاحترام والالتزام بالوعد. طيب فضيلة الدكتور منقذ السقار، ذكرنا أنه يعني في استشهاداتك ذكرت بعض العلماء، يعني أعتقد رشيد كان لما يذكر عالم من العلماء يقول لك وهو من هو، هو من هو. ويمكن نحن يعني قارئين ومتخصصين في النقد النصي وتاريخ المسيحية وتاريخ أسفار الكتب المقدسة أحيانا ما بنسمعش عن هذا الشخص، أو كتابه كتاب مغمور أو كتابه رد عليه علميا، لكن حضرتك ذكرت بارت إيرمان. رشيد مباشرة كان جوابه بارت إيرمان ملحد. دكتور منقذ، هل الملحد ممنوع يتكلم في مواضيع أكاديمية، خاصة أنه هذا الملحد بين قوسين كان سبب إلحاده الكتاب المقدس نفسه، يعني وما وجده من أخطاء؟
نعم، هو رجل لاهوت بالأصل، وعرضت عليه مسائل وهو عم يدرس اللاهوت، وجد أنه ما في إجابات عنها، قام ترك المسيحية. عموما بارت إيرمان هو واحد من أهم بس مش بلاش من، هو أهم علماء النقد النصي المعاصرين اليوم، يعني ما هو شخص عادي. عموما ليس عيبا أن تستشهد لا بملحد ولا بغير ملحد إذا كان شخصا أكاديميا محترما يقدم رأي. الحقيقة هذه مغالطة يقع فيها الأستاذ رشيد وغيره من المسيحيين، هي مغالطة المنشأ. أنا رافض هذا الإنسان، معناته أنا ما عجبني طوله، ما عجبني عرضه، فمعنى ذلك لا يصح الاستشهاد به. بالمناسبة هو نفسه وقع في بهذه المغالطة مرة ثانية وثالثة ورابعة. هو الآن عندما استشهد على القرآن الكريم بأنه مأخوذ من كتب الأبو كريفة ولا غيره، من أين أتى بدليلي؟ أتى بدليلي من أقوال علماء نصارى منصرين كارهين للإسلام. طيب هذه ليست مغالطة؟ يعني شو الفرق بين من أنا استشهد بملحد وبين هو يستشهد بنصارى مثل تزدال وغيره على أنهم قالوا في القرآن كيت وكيت وكيت؟ لا أهمية له. الحقيقة هو لم يستشهد إلا بقول يعني واحد اللي هو مين؟ عباس العقاد. وهنا يحضرني سؤال، يعني من هو
إيش قيمة قول العقاد؟ إيش ما قيمة قول العقاد في هذه المسائل؟
بغض النظر عن قيمته، ما هو من هو عباس العقاد؟ عباس العقاد أديب. إذا كنا نحكي في موضوع أدبي فهذا الرجل أديب، يستطيع أن يقول المنفلوطي أخطأ، ويستطيع يقول أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وغيره. لكن نحن الآن نتحدث في قضية عقدية. أنا لمن أحضرت أسماءهم كلهم جماعة أكاديميين، أكاديميين متخصصين في هذا العلم، مش عبارة عن أدباء هون وهون. فأنا لما أحضر كلام بارت إيرمان ولا غير من بارت إيرمان، يعني هؤلاء علماء، وهؤلاء العلماء لهم كلمة، وهذه الكلمة لها قيمة في الأوساط العلمية. فيعني ما في أي إشكال حقيقة، يعني هذه مغالطة المنشأ لا يمكن أن أقبل بها أبدا. نعم.
على فكرة أنا يعني كثير من يعني معظم متابعي يعلمون أن أنا قابلت بارت إيرمان شخصيا، وفي بيني وبينه مراسلات من وقت لوقت، أسأله عن أشياء ويجيب. أنا بارت إيرمان حتى في اللقاء أنا قلت له كمؤرخ أنا معجب بكتاباتك كثيرا، لكن كثيولوجي يعني مثل كتاب مشاكل الإله God's Problems أنا لا أوافقك عليه. وكان جالس على الطاولة وكان ينظر إلي ويهز راسه، يعني هذا الرجل فهمان شو عم بيقول. أنا متابعك كمؤرخ ومش متابعك كثيولوجي عادي. فحضرتك أنت استشهدت فيه من الناحية التاريخية. طيب دكتور منقذ، المناظرة ساعتين، وأنا بلغني من مصادر موثوقة قد تكون أنت شخصيا يعني قلت لي أنه الملف اللي أنت كنت عم تستشهد منه 420 سلايد أو 415 شريحة.
415
هالساعتين كانوا كافيين أنك تغطي كل النقاط اللي أنت محضرها؟
إذا أنت استعرضت عدد السلايدات اللي أنا عرضتها بتعرف أنه ما أنا كافي.
صحيح.
الحقيقة لا، مش كافي أبدا. أنا ما عرضته قد يكون أقل من الربع، يعني قد يكون أقل من الربع. أنا دعني أصارحك، يعني أنا ممكن الآن لو قال لي رشيد اليوم تعال أناظرك في أي موضوع أنا ممكن أقبل وأجي أناظره، بس سأناظره مما أعلمه في رأسي. أنا لا أحب هذه الطريقة أبدا. أحب كل معلومة أن أقدمها موثقة، يعني كل ما قاله عن كلمة الله وعن يسوع وكذا ممكن أرتجله من عندي وأقوله من رأسي، لكن لا أرى أن هذه الطريقة تليق بالمشاهدين، تحترم عقولهم. فلذلك أنا كل ما سيقوله أعرفه، كل ما سيقوله أنا محضره، كل الموضوعات محضر عليها يعني شواهد تعرضت يعني من الدكتور سامي عامري لنوع من الايش، نوع من العتب. يا اخي والله ما في داعي لكل هذا،
انا عرضتها على الدكتور سامي. لقشنا نحن قبل المناظره باكثر من اسبوع عن كلمه عبريه من ثلاث حروف، الدكتور نعم. منقذ لا يرضى باقل من اربع مصادر اكاديميه يا نعم. دكتور يعني حتى كنت بدي اقول له قد أتعبت من بعدك وأتعبت من حولك بصراحة.
هي طبعا في موضوع لم يتسع له وقت المناظرة، إنه معنى كلمة يسوع هل معنى الرب يخلص أو الله يخلص. الحقيقة أنا راجعتها في مراجع يعني من عدة لغات. فالمهم الدكتور سامي عامري وحتى غيره من الإخوة الكرام الذين أطلعتهم على التحضير كانوا يقولوا لك والله يا رجل طولت، والله ما في داعي لهذا كله، بكفي قولين ثلاثة. أنا بصراحة أحب أخدم قضية وأحضر شواهد كثيرة عليها،
هذا
ثم
ما
بعد ذلك منك. أنتقل إلى قضية ثانية، بس للأسف يعني كمان هذا له أخطاء أو له أضرار من أنه قد تفوتك بعض النقاط فلا تجد وقتا لتغطيتها لحرصك على أنك تقدم أكبر عدد في النقطة الواحدة.
هذا ما عهدناه منك. وعلى فكرة كوني متخصص في العهد القديم واللغة الأصلية للتوراة أو التنخ، رشيد دلس يعني عارف لما جاب لما قال إنه يسوع أو عيس، العيس معناه ماء الفحل، بس هو هذا قول واحد من عدة أقوال.
بس عيسى مو من العيس ولا من العيس ولا من العوس اللي أنا ذكرته، كل هذا غير صحيح.
صحيح، ما هو اللي بيحكم على المعنى، نعم. اللي بيحكم على المعنى الحركات، بمعنى تماما مثل الفرق بين البر والبر والبر، عيص عيص عيص.
في شغلة زايدة إنه هذا اسم أعجمي ليس له اشتقاق عربي، حتى الذي أنا ذكرته بس من باب المجادلة، لكنه ليس صحيحا.
تمام، نعم. يعني لكن بشكل عام هو اختار ما يعني قد بيعمل تشغيب عند المستمع وقال لك أنتم تقولون أنه ماء الفحل. تمام
دكتور، مثل ما بنفرق بين العشاء والعشاء.
تمام، طيب بخصوص يعني انا انقل شهاده، طيب شوف هنا هذا الشهاده، يعني هذه الشاشه اللي خلفي، انا كنت شايف الكواليس كامله. دكتور منقذ، وانا هقولها ما قلتها لك قبل، لكن دكتور منقذ خلال مداخلات رشيد طبعا هو مرتب ملفه بترتيب معين، سياق معين كان، ورشيد طبعا عم يطرح النقاط. لما تتكلم عن 415 شريحة وسلايد، أنا شفت بعيني دكتور منقذ خلال دقائق عم ينزل لتحت تحت تحت، يجيب استشهاد أو رد ويطلعه لفوق ويروح على النص ويطلع ويطلعه لفوق علشان يرد في مداخلته السابقة. أنا سؤالي هنا، أنت كنت حافظ السلايدز وهم مكانهم؟
والله انا كان
يعني انا غريب، انا رفعت لك يعني معقول تكون يعني انت مؤلف كتب كثيره، حوالي 20 كتاب ولا 18 كتاب ومترجمه الى لغات كثيره، وانت محضر هذا الملف، فمن الطبيعي انك تكون عارف النقاط العامه فيه، لكن انك تكون عارف السلايد رقم 393 هي اللي حتكون الرد على ما طرحه رشيد في المداخله السابقه، بصراحه هذا شيء غريب.
يمكن شيء ما انتبهت انه انا السلايدات عندي مقسمة لأقسام ما يقرب من 30 أو 35 قسم، ففي الحقيقة أنا موش سلايد، فأنا كنت أبحث عن القسم اللي أنا بديه. المشكلة اللي كانت تواجهني إنه أحياناً الوقت لا يتسع إني أعرض كل القسم، مثلاً القسم فيه 6 سلايدات 5 سلايدات، الحقيقة أنا بدي 3 منها، بدي 2 منها، فأبدي أتجاوزها للي بعدها، فيعني هذه واجهتني شوية ضغط في الوقت.
لا بس أنا بس حضرتك
عم تعامل معها يعني من سنة
تقريبا. بصراحة بموضوع المناظرات حضرتك تملك الملكة وعند موهوب في هذا، يعني هذا يعني لست بحاجة لشهادتي.
هذا فضل.
طالما ذكرنا الوقت وذكرنا إنه هناك نقاط لم يتم الرد عليها سواء سهوا أو يعني منقول إنه ممكن نرد عليها لاحقا، هل سيكون هناك لاحقا؟ يعني هل حضرتك عندك مخطط أنك تعمل فيديوهات في برامجك أو في قناتك للرد أو لاستكمال الرد أو للتوسع في الرد على تلك النقاط التي تم تخطيها؟
الحقيقة أنا في مدارس السبت الآن عندي مادة علمية لما يقرب من 10 حلقات، 10 حلقات سأباشر فيها إن شاء الله من السبت القادم. في عندي مثلا موضوع عبادة جسد المسيح، في عندي ابن الله معنى ولادة المسيح، في عندي موضوع خطير جدا جدا هل مريم زوجة الله؟ هل عبدها الكاثوليك؟ هل أخطأ القرآن حينما قال بأنها إله؟ هل هي من الثالوث أم لا؟ في عندي تفاصيل كثيرة في موضوع اسم المسيح عيسى ويسوع، وهل معناه الرب يخلص ولا معناه الله يعين، وهذا تحريف. في عندي عن كان الكلمة الله وثنية هذا المصطلح وما هو معناه في الناحية الإسلامية، في تفاصيل كثيرة لم أتطرق لها. ما سبب تخصيص المسيح بكلمة الله عز وجل؟ في عندي القرآن كيف نزه المسيح عليه الصلاة والسلام عن الإساءات. في عندي موضوع نفخ الفروج الذي يعني جعله في آخر موضوعاتي فلم أستطع الرد عليه لأنه ما كان عندي مداخلة بعده.
وفي عندي كثير رشيد بالفروج والكلام هذا.
في عندي مفاجآت، في عندي مفاجآت مؤلمة في هذا الموضوع، ونحن نقارن بين القرآن الكريم وبين الكتاب المقدس. في عندي الصلب في المصادر التاريخية، في عندي قصة الصلب في الأناجيل، في هل قصة الصلب إهانة للمسيح عليه الصلاة والسلام أم تكريم له، في قضية مصادر القرآن الكريم. هذه كلها موضوعات جاهزة الآن، بس ننتظر يوم السبت، وكل سبت إن شاء الله نقدم واحد منها. الحقيقة أنا في موضوعات يعني فاتني التعليق عليها بسبب ضيق الوقت، مثل من هو والد مريم، من هو والد مريم، في موضوع مكر ومكر الله لم أجد وقتا للحديث عنه، هل كان المسيح شجاعا وهو يقدم نفسه منتحرا على الصليب، هل قصة الصليب إهانة للمسيح، كل هذه موضوعات طرحت علي والحقيقة لم أجيب عنها وأتعهد أيضا بالإجابة عنها. أما موضوع نافخ الفروج فهذا في الحقيقة كان في آخر مداخلة له، فلم أجد وقتا، يعني ليس لي وقت في الحقيقة لأرد عليه. أيضا موضوع اختصاص المسيح بلقب كلمة الله ما استطعت إلا أن أقول جملة واحدة ثم انتهى الوقت، فلي عودة مطولة إليه. بعدين في عندي حلقة خاصة عن اختلاف المفسرين، لماذا يختلف المفسرون المسلمون، وهل المفسرون مفسروا أهل الكتاب يعني بيختلفوا ولا هم جماعة كلهم على رأي واحد وإشطة يا عسل؟
مش بحاجة، مش بحاجة أجيب لأنه أتركها لفيديوهاتك. لكن هل التعقيبات العلمية على المناظرة تدل إنه المناظر انهزم وما كان، أو هذا شيء طبيعي بعد كل مناظرة؟
ما قلنا لك إحنا شلون نقرر الإنسان انتصر ولا انهزم؟ طبعاً أكيد الأستاذ رشيد سيكون له هناك حلقة تعقيبية، وأكيد سيستعين
بوحيد والأذناب واليوتيوبرز
بكرة وحيد بده يطلع يقول كان يدلس علينا وكان يدلس علينا وليش استشهد بهذه العبارة وهذه العبارة من فين جابها، وبعدين هذا المنصر اللي استشهد به طيب هذا يؤمن بألوهية المسيح، يعني متى المسكين مثلا أنا استدليت بأقواله على أنه معاصري المسيح كانوا يعتبرونه نبيا، بكرة بيقول لك لكن متى المسكين كان يؤمن بألوهية المسيح، طريقة عبثية يعني. أكيد يعني سيكون لهم وقفات طويلة، وكل هذا إن شاء الله أيضا سيتم الرد عليه بإذن الله عز وجل. طيب بحسب أولويات يعني.
بدقيقة، حضرتك استشهد بـ 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 بالعدد الذي بعد ما خرج عليهم يسوع أو أطعم الطعام قالوا إنه نبي، فرد عليك رشيد وقال ما هم قالوا عن محمد عليه الصلاة والسلام أنه شاعر ومجدون ويأتيه آت وما شبه ذلك، هل هذا يشبه هذا؟
طبعا لا. ليش؟ اللي قالوا عن محمد عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بنبي شاعر وكذاب، هذول إيش كانت عقيدتهم؟
خصوم،
كانوا كافرين به، كانوا كافرين به، كانوا أعداؤه. لكن اللي استقبلوا المسيح وفرشوا الأغصان الشجر، فرشوا أغصان الشجر تحت رجله وخلعوا ملابسهم وخلوها إيش يدوس عليها المسيح حتى لا يدوس على الأرض، وارتجت المدينة قائلة من هذا؟ قالوا هذا يسوع النبي. هذول أحباب المسيح ولا أعداؤه؟
أحبابه.
طيب لما حكى، لما كل الشواهد اللي أنا حكيتها هم أحباب المسيح ولا هم أعداء الذين يقولون بأنه نبي فقط؟
والأعمى الذي شفاه أيضا قال حقا أنه نبي،
الأعمى الذي شفاه قال هذا هو يسوع النبي،
يسوع النبي
إنه طيب. نبي إنه نبي.
نعم. طيب آخر محور في نعم. اللقاء هذا اللي أنا تشرفت به صراحة.
أتشرف بك أخي.
الله يبارك فيك يا دكتور. الشرط، النزاع اللي كان موجود في آخر لحظات، وهنا أنا سأتكلم أكثر من أني أسأل لأنه أنا لي شهادة في هذه المسألة. أكثر من مسلم دخل وسألني هل فعلا الدكتور منقذ خرج عن الموضوع، وحضرتك أجبت، حضرتك أجبت، لكن هل كان النزاع حتى يعني أنت حضرتك بتذكر لما كنا في الاجتماع معهم ونحن بعدنا عم ننازعهم في موضوع الشرط ودخلوا بالإنترو، يعني بدأت المناظرة يعني كأن النية مبيتة إنه يماطلوا حتى آخر لحظة.
أنا بدي أحكي القصة من أولها إذا سمحت.
تفضل. أنا بدي أقول إنه هل النزاع كان على العنوان وأنت خرجت عن موضوع العنوان وحضرتك بيّنت هذا، أم إنه النزاع كان على الشرط وما هو هذا الشرط، وهل تملك أدلة على ما ستقول أم لا؟ تفضل.
طيب بس وقت بدي أبدأ عرض الأدلة بدي إياك تعطيني الشاشة كاملة من فضلك.
أبشر.
طيب الحقيقة في يوم 25 يناير جاءتني رسالة من الأستاذ رشيد بيقول إنه بدي أجل المناظرة لأنه كانت في 4 فبراير، بدي أجلها لآخر فبراير وبدي أضيف شرط إذا وافقت عليه. ما هو الشرط؟ قال الالتزام بالموضوع وعدم الخروج عنه. أنا بدي أعرض عليك الرد الذي أرسلته له بالإيميل، مع أنه أنا أخبرته بأني يعني لا أنتوي أن أعرض هذا، لا أنتوي أن أعرض هذا الإيش ظهر أمامك ولا هكذا يظهر. طيب هكذا
ظاهر. طيب. هكذا ظاهر دكتور.
طيب فأنا قلت له يعني أنا لا أنتوي الحقيقة أن أذيع هذا، وأنا بالفعل ما كنت ناوي أني أذيعه، ولولا أنه يعني صار في أمور يعني استجدت ما كنت أذعته. أول شيء قدمت له يعني كان هو مريض، سألت الله عز وجل له العافية إلى آخره، ما عندي مانع من تأجيل موعد المناظرة. أما بخصوص عدم الخروج على الموضوع، أود هنا أن نتهامس فيما بيننا فيما أكتبه، لا أنتوي نشره ولا إذاعته، وهذا بالفعل كان يعني نيتي. لكن الآن منذ 20 سنة وأنا أحاور وأناظر، وقبلها وأنا أحاضر وأدرب في موضوع مجال الأديان، في كل هذا كنت ألتزم بمنهجية الحوار، وألتزم أيضا بشيء آخر، آداب الحوار والمناظرة. الالتزام بالموضوع عندي وعدم الخروج هذا شيء مسلم لا يمكن، هذا ديدني تعلمته منذ تعلمت هذا العلم، ومصداق ذلك في مناظراتي ومحاضراتي على الشبكة، روح شوفها فهي تصدقني أو تكذبني، خلي شوف كل مناظراتي شوفها إذا أنا أخرج عن الموضوع ولا لا أخرج. ولعل من أواخر أدلتي ما جرى في مناظرة البشارات، فأنا التزمت بآداب المناظرة ولم أخرج أيضا عن موضوعها، أمرين اثنين. في حين أن جنابكم للأسف تحدث خارج موضوع المناظرة لمدة 18 دقيقة وأنت تحدث عن كتابي في طبعته الأولى المصححة وفي موضوع خارج عن موضوع المناظرة. طيب أي ثلث الوقت اللي منح لك أنت قضيته في قضية شخصية لا علاقة لها بالمناظرة، كتاب أنا في طبعة قديمة أنا تنازلت عنها. بالمناسبة أنا ما تنازلت عن أن المسيح وعن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رئيس العالم، لا لا أبدا أبدا، ما زلت أؤمن أنه رئيس العالم عليه صلوات ربي وسلام، وما تزال موجودة في كتابي ترى بالمناسبة. اللي ما تنازلت عن الربط بين رئيس هذا العالم في إنجيل يوحنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما كان يتحدث عن رئيس العالم كان يتحدث اللي هو الإنجيل كان يتحدث عن الشيطان، وهذه حقيقة مفارقة مذهلة أن يقال عن الشيطان بأنه رئيس العالم، ويقال عنه أيضا بأنه إله الدهر، ويوصف في إشعياء الله عز وجل بأنه إله الدهر، يعني الوصف أطلق على المسيح وأطلق أيضا على عفوا على الله عز وجل وأطلق أيضا على الشيطان. المهم 18 دقيقة خارج الوقت. وأما من جهة الأدب فأنت أدرى بما جرى وكان، أنا ما عقبت يعني أنت عارف إيش اللي عملته. طيب بعدين قلت له هنا تواجهنا مشكلة تعريف الأدب وتحديد موضوع المناظرة، فلكل واحد منا مقاييسه بحسب البيئة العلمية والأخلاقية التي ينتمي إليها. في أشياء أنا بعتبرها قلة أدب، أنت جنابك تعتبرها في النقد ولا تعتبرها قلة أدب. في أشياء أنا بعتبرها خروج عن الموضوع، أنت بتعتبرها في صلب الموضوع. ذي إيش؟ الآن نحن جالسين نتناظر عن شخصية المسيح في القرآن الكريم. طيب أنا أريد أسألك، مصادر القرآن عن المسيح هذه قضية متعلقة بشخصية المسيح عليه الصلاة والسلام؟ أخطاء القرآن فيما يخص مريم، فيما يخص اسم مريم وأم مريم وكون أخت هارون، هذا إيش علاقته في شخصية المسيح عليه الصلاة والسلام؟ أنا كل هذا بعتبره خارج الموضوع، لكن مع ذلك ما دام هو بيعتبره جوا الموضوع ما عندي مانع أن أتحدث فيه. لكن هو في الحقيقة في العرف الأكاديمي اللي أنا أنتمي له هذه موضوعات خارج الموضوع، هذه موضوع اسمه مصادر القرآن الكريم، أخطاء القرآن الكريم فيما يخص مريم، لكن هو اعتبره جزء من الموضوع ماشي مثل ما أنت بتريد. فقلت له إحنا من بيئة مختلفة من الناحية العلمية ومن الناحية الأخلاقية، فلذلك أنت لك تقييم وأنا لي تقييم، أنت في أشياء تعتبرها داخل الموضوع أنا في أشياء أعتبرها خارج الموضوع. فقلت له دع كل واحد منا يعبر عن أخلاقه وموضوعيته بحسب ما يناسب شخصه، وندع الحكم للمشاهدين هم اللي بيحكموا مين قلل الأدب ومين هو مؤدب، هم اللي بيحكموا مين هو بيتكلم في داخل الموضوع ومين هو بيتحدث خارج الموضوع. لكن أنا ما بقبل أنك أنت تكون المسطرة الأخلاقية والمسطرة الموضوعية التي أنا أحاكم إليها. الجمهور سيكون هو الحكم. هذا ما يخصني، وجاوبت قبل المناظرة بثلاث أسابيع على هذا الموضوع. الآن ننتقل إلى ما قبل المناظرة في ليلة التي قبل المناظرة، وهذا اللي حصل معك، تفضل اشرح للإخوة الكرام.
قبل المناظرة ب 24 ساعة العادة أنه أتواصل مع الفريق التقني للأستاذ رشيد وقناة الكرمة حتى يعني يعطوني رابط البث ونضبط الصور واللوجو يعني أمور المونتاج والإخراج. نحن بنعلم أنه فريق الكرمة موجود بولاية كاليفورنيا في أمريكا، ودكتور منقذ موجود في الشرق الأوسط، فهم إلى حد ما اعتذروا بأنهم مشغولين يعني أو مشغولون، فماطلوا وأجلوا الاجتماع إلى أن أصبح الوقت عند الدكتور منقذ بعد منتصف الليل بكثير. فالمهم دخلنا واجتمعنا، وكان اجتماع انضم إليه رشيد حمامي والقس نبيل إبراهيم، وبدأ ضبط الأمور. وطبعا أنا عندي تسجيل لهذا الاجتماع. لما دخل وبدأنا بمسألة تنظيم وإعادة الكلام عن الشروط، سأل القس نبيل من سيبدأ، فواضح أنه يعني سيدير المناظرة وما عنده فكرة عن المراسلات بين الدكتور منقذ السقار وبين رشيد وبيني. فقيل له أو قلنا له أنه الدكتور منقذ سيبدأ، وسنكتفي بذكر الشروط مختصرة، شروط المناظرة الأولى. دخل رشيد وقال وسنضيف شرط الالتزام بالموضوع.
طبعا لاحظ أنا من رسالتي أنا ما وافقت على هذا
الشيء. واضح جدا، واضح جدا أنه رشيد يعني تجاهل هذا أو بيته إلى آخر لحظة. فأنا قلت له الدكتور منقذ عنده تحفظ كبير على هذا الشرط، وأنه حضرتك لست المعيار لتحديد إذا كان سيخرج عن الموضوع أم لا. وبالنهاية نحن عم نناظر أمام ناس مهتمة بالمجال ومهتمة بمقارنة الأديان، وبتفهم تحكم إذا كان منقذ يتكلم في الموضوع أم لا. فقال لي لا أنا مصر على هذا الشرط. طيب الدكتور في هذا الوقت نايم، يعني الوقت متأخر جدا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيت الشرق الأوسط. فقلت له والله لا، في تحفظ كبير، ومع هذا الشيء بالشيء يذكر يا أستاذ رشيد، المناظرة الأولى كان عنوانها هل ذكر محمد في الكتاب المقدس؟ ذكر بخير، ذكر بشر، لكن هل ذكر؟ نتكلم عن واقع، عن حدث. أما مداخلتك الأخيرة كانت ماذا قدم محمد للعالم؟ أنا كمشاهد شايفها أنها خروج عن الموضوع. هل قلنا لك قف أو قلنا لك أنك تخرج عن الموضوع؟ فقال لي لا أنا كنت عم بتكلم وتوسعت، بمعنى أنه سيأتي أنبياء كذب وحاشى رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا، لكن هذا كان كلامه. قال أنا يعني حبيت أوضح أنه يعني محمد صلى الله عليه وسلم لو ذكر فهو سيأتي تحت هذه الخانة. وبالنهاية أنا يعني لن أهتم برأيك بكلامي أنا يعني. فأنا ابتسمت يعني وهذه عادتي، وقلت له يعني موضوع أنك ما تهتمش برأيي هذا أمر عادي يا أستاذ رشيد، أنا شخصيا لم أشاهد لك بابتسامة. عفوان
عاقبته بابتسامة،
بابتسامة ومسجلة، وقل وأرسلتها لك طبعا، وقلت له يعني موضوع أنك مش مهتم بكلامي هذا شيء عادي، لأنه أنا شخصيا ما شاهدت لك حلقة في حياتي كل حلقة كاملة على بعضها، والناس اهتمامات. كان في عنده ابتسامة اختفت، ولكنه أصر على الشرط. فنحن ما بدنا نفشل الفكرة. فالأستاذ رشيد قال كلمة أستاذ هذه تنزلا نقولها لمن يعني نناديه في الشارع يا أستاذ يعني. لكن علميا هو ليس بأستاذ. فقال إذن ونترك الحكم للجمهور. فأنا قلت أنا موافق على الشرط باسم الدكتور منقذ طبعا، لكن تضاف كلمة والحكم للجمهور، لأنه إذا أضفنا كلمة والحكم للجمهور فيصبح هذا الشرط تحصيل حاصل. يعني بالنهاية رشيد حتى لو لم يكن هناك هذا الشرط سيخرج في مداخلته ويقول منقذ يدلس، حاشاك طبعا لكن أنا أتكلم بلسانه، الدكتور منقذ لم يحضر للموضوع، الدكتور منقذ يخرج عن الموضوع. فهو كان عارف، كان حاسس انه هو انه الدكتور منقذ سيحتج بالكتاب المقدس كمرجع تاريخي، فكان محضر هذا السلاح انه إذا منقذ تكلم في الكتاب المقدس فنقول إنه أنت لن تتكلم في القرآن الكريم، والدكتور منقذ بيّن وجهة نظره. في هذه الطريقة الدكتور منقذ لم يبتعد كثيرا عن بارت إيرمن. بارت إيرمن في مناظرة من مناظراته عن تحريف الكتاب المقدس قالوا له لماذا أنت دائم الاستشهاد بالكتاب المقدس وأنت تقول أنه تأليف بشري وليس وحي إلهي؟ قال We have no choice، ما عندنا خيار. هو تقريبا المصدر الوحيد الذي يتكلم أو يذكر يسوع المسيح في القرون المسيحية الأولى، فهو المصدر التاريخي الوحيد برغم كل تناقضاته وبرغم كل الاختلافات اللي فيه والأخطاء اللي فيه، لكن هو المصدر الوحيد. فمن أين نأتيكم بمصادر؟ فأن الدكتور منقذ يأتي بآية أن يسوع نبي في القرآن الكريم ويدلل عليها بما يقوله الكتاب، وهذا منهج أكاديمي حتى النخاع. لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فرشيد لم يفهم هذا. فللإخوة المسلمين أقول وأنا ححط على الشاشة الآن صورة الاجتماع اللي كان بيني وبين رشيد وبين نبي القس نبيل. لن أعرض صوتا وصورة إلا إذا اقتضت الحاجة، لكن كان الاجتماع يعني قائما. خلاصة الكلام أقول الدكتور منقذ في يوم المناظرة يعني هذا ليس بالسر لم يكن راضيا انه انا وافقت على الشرط، وقال اذا نضيف موضوع الادب، ان يلتزم رشيد بالادب. انا كنت سبق في الاجتماع وقلت له انا عندي لك يا استاذ رشيد طلب انساني وليس اسلامي، انت تحترم مقدسات الاخرين. تجاهل هذا، وانا كنت اعلم انه سيتجاهل هذا. خلاصة الكلام هو يبيت هذه النية، أنا أقول يبيت هذه النية. ليه؟ لأنه يوم 10 يونيو 2021 كان يوما أسودا عليه يا حضرة الدكتور، وكانت هذه الطريقة الوحيدة ليرد اعتباره أن تأخذوه، خذوهم بالصوت تغلبوهم، كانت الطريقة الوحيدة ليرد اعتباره هو أنه يدخل ويسيء. لذلك للإخوة المسلمين الذين سألوا عن سبب النزاع لحد آخر لحظة بيننا كمسلمين، ولاحظ يعني دكتور نحن بمجهودات فردية قدرنا يعني ننافس ونكون يعني نكون على قد يعني 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 مقاربين لقناة فضائية بمجهود، يعني يظن الناس إنه نحن عندنا استوديوهات وفريق إخراج وما شابه ذلك، إنما هو توفيق الله أولا وأخيرا. فالإخوة الذين يسألون هل الدكتور منقذ خلط بين أو هل كان هناك نزاع على العنوان والدكتور منقذ خرج عن الموضوع، الإجابة لا. هل كان هناك نزاع على الشرط؟ نعم، والدكتور قد بيّن أنه هو رافض من 25 يناير رافض فكرة موضوع اشتراط الالتزام بالموضوعية، لأنه قد يكون هناك التزام إداري أو موضوع الالتزام بالموضوعية كانت الخشية أنه يكون هناك هذا يفتح الباب لتدخل إداري في المناظرة، وأنه يدخل القس أو يدخل رشيد ويقول إداريا نحن لا نسمح لك أن تكمل لأنه أنت خرجت عن الموضوع. دكتور منقذ آخر ساعتين قبل المناظرة، ما هو تعليقك وتحليلك عليها؟ ماذا حدث آخر ساعتين؟
هو قبل 6 ساعات أنت بعت له إيميل أنه بعتولنا الصيغة التي سيقولها جناب القس في بداية المناظرة حتى نراجع نشوف التعريف تبع منقذ قديش طوله والتعريف تبع رشيد قديش طوله. لعلك لاحظت أنه التعريف تبع رشيد كان طويل، بدنا نعرف شو بده ينكتب تحت اسم منقذ، شو بده ينكتب تحت اسم رشيد، بدنا نعرف ما الشرط، ما هي الصيغة التي ستذاع به. فالحقيقة ما جاوبهم على الإيميل. لما جينا دخلنا قبل المناظرة بربع ساعة دخلنا وحنبدأ الآن بالاستعدادات النهائية، فقلت لهم ممكن أعرف ما الذي سيقال لأنه ما جاوبوني. فقرأوا التعريف مشينا، قلنا له طيب ممكن نعرف الشرط، وإذا الشرط أنه يلتزم الطرفان بعدم الخروج عن الموضوع، قلت له طيب منضيف والحكم في ذلك للمشاهدين. جناب القس المحترم قال أنا لك علي أني ما أتحدث أبداً أبداً في موضوع إيش، أني أقول أقاطعك وأقول لك أنت داخل الموضوع أو خارج الموضوع، ويدرك أنه القضايا معايير مختلفة. قلت له أنت كمان يا رشيد أنا ما بقبل أنك أنت تقول أنت خارج الموضوع، لأنك أنت من أنت الحكم. فإيش قال؟ قال إذا نلغي المناظرة، إذا ما وافقت أنت على الشرط نلغي المناظرة. مستحيل أنا أخليك تلغي المناظرة، إيه أنا لو حطيت 10 شروط سأوافق عليها يعني. فقلت له لا، أنا أضع القس، أضع جناب القس هو الحكم بيني وبينك، واللي بيقول عليه الرجل هذا أنا قابله. فالرجل المحترم جدا سألني قال إيش بدك؟ قلت يقال الحكم للمشاهدين، يقال الحكم للمشاهدين. فوافق جناب القس وقال بالفعل ما في مشكلة، وحطها وبدينا في المناظرة. فيعني هو بده قبل المناظرة ب5 دقائق تقريبا بده يلغي المناظرة، لكن هيهات هيهات، ما ممكن أنا أوصلك لهذا يا رشيد أبدا أبدا.
طبعا صح، وانا شاهد على هذا انه رشيد بكل يعني خلينا نقول بعد ما اتكلف ولبس البدله والجرافات وحضر نفسه وجا الاستوديو، الدكتور عم بيقول له بكل يعني بكل ود، ونحن يعني نحن كنا، وهو شكرني في الاجتماع السابق ال 24 ساعه سابق على المرونه التي نظهرها، وعندي في الايميلات شكرا لكم على اظهار هذه المرونه ولتسهيل حدوث المناظرة.
فالدكتور طبعا هذه المناظرة المفروض تجرى بقناتي، والمفروض مدير المناظرة يكون من جهتي. تمام. فأنا تخليت عن هذا وأعطيتهم إياه.
تمام. نعم. لأمور تقنية طبعا، يعني هذا ما اعتذروا به، وأنا يعني قبلنا بهذا يعني. نعم. أقول الدكتور منقذ في آخر ثواني عم بيقول له طيب وإذا لم أقبل بهذا الشرط؟ قال تلغى المناظرة بكل يعني بكل وجه، يعني فلات فيس اللي بيسموه، اللي هو كل هذا الوقاحة، تلغى المناظرة والناس يعني احتراما للمشاهدين حتى المسيحيين اللي يمكن ترك شغله ترك شيء يعمله علشان يقعد يشوف مناظرة يستفيد منها، تلغى المناظرة. يعني لهذه الدرجة يا رشيد أنت مستخف بجمهورك أولا ثم
مو مستخف. لا مو مستخف، ومثل اللي راح لأباب الجامع مسكر قال هو إيش
بركة يا جامع
ورجع
بركة يا جامع منك مش لا إله إلا الله
إجت منك يا جامع
إيه طيب. نعم. المهم فقال نلغي المناظرة. فالدكتور منقذ كان من يعني من الأخلاق والاحترافية أنه قال أنا بحط الموضوع في ملعب الأمر يرجع للقس نبيل. قس نبيل مباشرة قال نضيف كلمة والحكم للجمهور. تمام، وتمت المناظرة ودخلت، وكان هذا ما حدث. أنا شخصيا وبكل كل بتقبل رأيي بكل حياد، أنت كنت موفقا أكثر من المناظرة الأولى.
الحمد لله.
يعني المناظرة الأولى كانت عنصر يعني أنا رأيت، اسمح لي أقولها بصراحة، رأيت منقذ آخر غير اللي أنا متعود عليه في المناظرات. لعل الخصم كان من نوع خاص، ف القوة اللي كنت عم تطرح فيها النقاط كانت يعني أثلجت صدورنا جميعا. يعني أنا وصلتني تعليقات بتسلم عليك ونقول السلام للدكتور منقذ وأثلج صدورنا. المناظرة الثانية كان عندك علمية إلى النخاع، يعني الكلمة اللي بتقولها لازم يشهد لك فيها 3-4 علماء من علماء النصارى، وهذا ما تعودناه منك وجزاك الله خير. أنا أقول إنه لا زال المسلمون ظاهرين على خصومهم إلى أن يأتي الله بأمره، وهذا ليس بقوتنا ولا بتحضيرنا دكتور صح، إنما بتوفيق الله عز وجل وتأييده. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في نهاية اللقاء فضيلة الدكتور منقذ السقار، هل لديك ما تضيفه وما تريد أن تقوله عن هذه المناظرة؟
نعم، في الحقيقة أنا أتقدم بالشكر لكثيرين أصحاب فضل علي من أساتذتي ومشايخي وأصحاب الكتب الذين قرأت لهم. أتقدم بالشكر لمن علمني وكان سبب في نجاح هذا العمل من الناحية التقنية، الأستاذ نبيه، فله أفضال علي لا تنسى في هذا الموضوع، هو الذي يعني سهل لي أن أكون معكم في هذا اللقاء وفي مدارس السبت وفي غيرها من اللقاءات، فله الحقيقة مني جزيل الشكر. أيضا أتقدم بالشكر إلى الإخوة الكرام الذين تفضلوا بمراجعة السلايدات التي أرسلتها لهم وأعطوني ملاحظاتهم، الشيخ أبو عمر الباحث، الدكتور سامي صاحب قناة تفكيك الشبهات، وغيره من الإخوة الكرام الذين يعني أرسلوا لي ابتداء بعض ملاحظاتهم التي أيضا استفدت منها، أو حتى لو لم أستفد منها فلهم أيضا شكري الكبير. شكري لأولئك الذين دعوني في سجداتهم، سأل الله عز وجل أن يوفقني وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، كنت أستشعر معية الله تبارك وتعالى ودعواتهم أشعر بها وأنا في داخل المناظرة، مما ينزل على قلبي من تثبيت، من ما ترد علي من معارف، من علوم أستطيع من خلالها أن أحاجج وأنافح عن الإسلام. جميعا لهم مني الشكر الكبير. إذا كان من شكر خاص فهو لوالدي ووالدتي، الحقيقة لهم فضل علي لا يحصى، بتنشئتي، بتربيتي، بتوجيهي. يعني والدي لا يقبل مني أن أقول عن الأستاذ رشيد بأنه كذاب، لا يقبل مني أن أناديه رشيد حاف. ما تعلمت في مدرسة الأدب والأخلاق، لا أستطيع أبدا أن أخرج عن تربية والدي وما قدماه لي من تنشئة بفضل الله تبارك وتعالى. وإن كان من أحد أيضا يستحق الشكر فهي الزوجة أم محمود، أم محمود التي تحملت خلال شهور وأنا يعني على حسابي وقتها وعلى حساب البيت وحساب الأبناء والأولاد وأنا أحضر لهذه المناظرة، فالحقيقة هي وغيرها هم شركائي في الأجر، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم جميعا الأجر وأن لا يحرمنا من كل حسنة في هذا العمل وأن يجعل عملنا فيه خالصا لوجهه الكريم.
جزاك الله خير يا دكتور منقذ وبارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك ويسددك ويعني تثري المكتبة العربية، مكتبة مقارنة الأديان العربية اللي هي يعني إلى حد ما لازالت في طول البناء، تثريها بالعلم النافع الذي ينتظره كثير كثير من الناس. وأنا أضم شكري لمن شكرتهم وأشكر متابعينا في قناة لحظة وعي، قناة مع أخيكم نبيه الصباغ، وقناة فضيلة الدكتور منقذ ابن محمود السقار. جزاكم الله خيرا.
لا تنسى المقدمة.
أبشر المقدمة.
سأعلقك على صليب الحقيقة.
أبشر. إذن بعد أن تم تعليق رشيد على صليب الحقيقة، وكان هذا اللقاء هو اللقاء التحليلي للمصارحة بيننا وبين جمهورنا عما حدث من تفاصيل لم يطلعوا عليها، أحييكم أنا نبيه الصباغ من قناة لحظة وعي وقناة الدكتور منقذ السقار، ويا رشيد علقناك على صليب الحقيقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضلك واعدك سأعلقك.